القرآن والحياة. حوار يومي في الفكر الإسلامي. عدنان شيخ. مستمعي الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج القرآن والحياة، وارحب باسمكم بالدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. دكتور، رغم اننا تناولنا موضوع المال في الاسلام، لكن بعض الاسئلة الهامة ما تزال ملحة ولم نستكمل الحديث عنها. الاسلام مثلا حرص على عدم تجميع الثروة باي شكل من الاشكال، واهم ما يوزع الثروة بحيث لا تتضخم الانفاق باشكاله المتعددة والميراث. هناك اشياء عديدة يمكن ان نتناولها.
يعني هي سياسة الانفاق في الشريعة الاسلامية في الحقيقة تهدف الى غايتين اثنتين.
نعم.
الغاية الاولى تفتيت الثروة كما قد قلت، وعدم ترك فرصة في المجتمع لتضخيمها وتجمعها في جهة من المجتمع دون جهة.
نعم.
الضمانة لذلك التي شرعها الله كثيرة في الواقع، منها الميراث الذي أشرت إليه.
نعم.
فسياسة الميراث في الإسلام ضمانة لعدم تجمع الثروة، بل ضمانة لاستمرار تفتتها. الوسيلة الثانية آداب معينة حرص الإسلام على أن يلتزم صاحب المال بها، منها آداب إيجابية ومنها آداب سلبية. أما الإيجابية منها فالزكاة التي هي ضريبة لا خيارة للإنسان فيها، وهي تتعلق بكل الناميات من الأموال، بالأموال التجارية من سلع أيا كانت، بالنقدين عندما يتجمع ويبلغ نصابا، وأيضا بالمواشي المختلفة يتعلق هذا المال، وأيضا يتعلق هذا الحق بالنبات الذي يخرج من الأرض. هنا يوجد خلاف بين السادة الأحناف وغيرهم، فمن العلماء من خصصوه بالقوت، ومنهم من جعلوه واجبا في كل ما تخرجه الأرض من أنواع النباتات المختلفة. وهنالك وسائل أخرى سلبية، فالشارع منع من الميسر، ومنع الإنسان من الخداع ومن جمع الأموال بالباطل، والشارع منع الإنسان من تكديس الثروة وكنزها.
نعم.
فهذه كلها، ولا أستطيع أن أفصل القول في كل منها، ضمانة لعدم تجمع الثروة. وأنا أقول بحق، لو أن المجتمع، أي مجتمع إسلامي، التزم معظم هذه الآداب، لا أقول كلها، فأدى أكثر الأغنياء حق الله زكاة، وأدى أكثر الأغنياء أيضا حق الله في تفتيت هذه الثروة ميراثا، ثم إنهم لم يجنحوا إلى عمل أو معاملات مالية تنطوي على زغل، على غش، على خديعة، وأضافوا إلى هذا فلم يجمعوا المال عن طريق ميسر أو أي نوع من أنواع الميسر، ولم يكتنزوا الأموال ويجمعوها في الصناديق، إذا لرأيت أن الفوارق الطبقية ذابت، ولا رأيت أن هذا الإفراط أو التفريط في الفوارق الطبقية اختفى.
دكتور، في الأصل من نتائج الإنفاق قاعدة أو صرح إسلامي اسمه التكافل الاجتماعي، لو تحدثنا في هذا الجانب.
التكافل الاجتماعي مبدأ إنساني، بعض منه مطبق بأحكام تبليغية، كل إنسان مكلف بأن يطبقه على نفسه.
نعم.
من ذلك الزكاة التي تحدثت عنها، ومن ذلك الحالات الاستثنائية التي يكلف الإنسان بموجبها أن يدفع علاوة على الزكاة التي كلفه الله عز وجل بها. عندما يقع جار لي في ضائقة، وعندما أجد إنسانا أعرفه قد وقع في مأزق مالي، فأنا مكلف شرعا تماما كما أني مكلف بالصلاة والصيام والزكاة، مكلف أيضا بأن أنهض هذا الإنسان من كبوته. وهنالك أحكام أخرى للتكافل الاجتماعي ينهض بها إمام المسلمين، أي تدخل فيما يسمى بالسياسة الشرعية. إمام المسلمين أيا كان مخول أن ينظر إلى أي حالة استثنائية عارضة تهدد العدالة الاجتماعية بأي معالجة يراه، على شرط ألا تحرم هذه المعالجة حلالا، وألا تغير شيئا من الثوابت في أحكام الشريعة الإسلامية. فإن رأى أن الأمر يقتضي إعادة النظر في تقسيم الثروات بحيث يعيد الأمر إلى ميزان التكافل الاجتماعي المشروع فله ذلك، لكن لاحظ ما قد قلت، بشرط أن لا يجره ذلك إلى ارتكاب محرم. وكيف يمكن أن يكون ذلك؟ يكون هذا بملاحظة ما يلي. عندما نجد أن الثروات تكدست في جهة ما، فللإمام أن يحقق في مصدر هذه الثروات، ولعله سيعثر على أن هذه الثروات جاءت من سبل شتى، كثير منها سبل غير شرعية، وعندئذ يتحرك ضمن هذا النطاق كل ثروة جاءت عن طريق غير شرعي، فللإمام أن يعيدها إلى حظيرة الأموال العامة التي هي للمسلمين عامة. هذا شيء. شيء آخر أيضا من أحكام السياسة الشرعية فيما يتعلق بنظام التكافل الاجتماعي هو وجوب رعاية إمام المسلمين تنمية الأموال التي تسمى أموالا عامة، وهي تلك الأموال التي لم تدخلها يد الصنعة. فهذه الأموال هي كثيرة، بل كما قال كثير من الفقهاء، لو وضعنا هذه الأموال المدخرات في باطن الأرض والتي تتفجر في ظاهر الأرض مما لا تدخله يد الصنعة في كفة، وأحصينا الأموال الأخرى التي تدخلها يد الصنعة في كفة أخرى، لرأينا عدالة إلهية غريبة في التناسق بين هذين النوعين من المالين. فهذا النوع من المال الذي لم تدخله يد الصنعة صمام أمان من أجل سد الثغرات التي قد تكون. فعندما تقوم الدولة بتجنيد هذه الأموال لمرافق المجتمع، فإنها جميعا تصب في تطبيق ما يسمى بالتضامن أو التكافل الاجتماعي.
دكتور، هل تعلمون أن مبدأ ما من المبادئ الوضعية حرص على أن يكون أفراده متكافلين فيما بينهم كما أشرتم في المجتمع الإسلامي؟
إذا استثنينا المجتمع الإسلامي أو إذا استثنينا النظم الإسلامية، فلا شك أننا لن نعثر على مجتمع أمكنه أن يطبق مبدأ التكافل الاجتماعي بشكل سليم. أي أقصد أن هنالك مجتمعات تحلم بتطبيق التكافل الاجتماعي، تسعى إليه، تتعشق التكافل الاجتماعي، لكن نظرا إلى أنها لم تعثر على السبيل الأمثل لذلك، فهي تمضي حياتها في تجارب إثر تجارب إثر تجارب
دون
أن تصل هذه التجارب إلى النتيجة الإيجابية المرغوبة.
دكتور، من جملة عدم تجميد المال في الإسلام تشغيله، وعندما يشغل المال يأخذ جوانب شتى، من حيث أن آخرين يمكنوا أن يشغلوا من خلال تشغيل المال ويعملوا ويجدوا لأنفسهم رزقا حلالا، النتيجة أيضا يمكن أن يكون ذلك ربحا، يمكن أن يكون في طريق تجارة، يمكن أن يكون في طريق إعمار، أمور عديدة يمكن أن تكون في هذا المنطلق. هنا يعني يتطرق الإنسان إلى ناحية أساسية، يمكن أن تظهر مع الربح الفاحش أو الربح المعتدل أو الربح الذي يكاد بالكاد أن يكون ربحا. ما هو التوجيه الإسلامي في هذا الموضوع؟
نعم، قبل أن أتحدث عن الربح أثرت موضوع تشغيل المال.
نعم،
والواقع كما أشرنا قبل قليل يجب تشغيل المال، ولا يجوز عند كثير من الفقهاء كنزه وادخاره، لكن أحب أن أقول إن تشغيل المال ومحاربة كنزه ليس مسؤولية صاحب هذا المال فقط، وإنما هو مسؤولية المجتمع كله لإيجاد المناخ الضامن سلامة التشغيل. فأنا عندما أريد أن أخرج مالي من نطاق الكنز والادخار إلى العمل به، ثم لم أجد أن المناخ ملائم وأجد أنني مضطر إلى أن أغامر، لاحظ ما أقول، فإن الشارع في هذه الحالة يعذرني، إذ لا ضرر ولا ضرار. ومن هنا فإن كثيرا من الناس لا يستطيعون أن يطبقوا هذا الواجب، لأنهم لا يجدون الضمانات الكافية لسيرهم بأموالهم إلى المدى الأخير دون مغامرة. فأحب أن أقول إن مبدأ المال أو النظام المالي عموما هو نظام اجتماعي، ومسؤوليته اجتماعية وليست مسؤوليته فردية. بعد هذا نأتي إلى الأرباح. عندما أنهض بتشغيل المال في الجو الملائم والمناخ الآمن، ففي هذه الحالة أنا أمام حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن يعلن حدودا معينة للأرباح التي تأتي نتيجة تجارة بسلع معينة أيا كانت، ففي هذه الحالة لا يجوز للمسلمين أو للتجار أيا كانوا أن يتجاوزوا هذه الحدود التي رسمتها الدولة. والحديث عن التسعير معروف، لكن الذين قالوا بالتسعير والذين لم يقولوا اتفقوا على أن الدولة إذا سعرت فعلى الناس أن يلتزموا بهذا التسعير، ما لم يكن هذا التسعير فيه جنوح وفيه ضرر واضح بأصحاب الأموال. الحالة الثانية أن تترك الدولة هؤلاء العاملين بأموالهم أحرارا، وربما كان ذلك في حالات لا تستدعي السلع تسعيرا معينا، نظرا إلى أنها تقوم على قاعدة العرض والطلب، هذا عندما تكون السلع كثيرة. ففي هذه الحالة يملك التاجر أن يشترط لنفسه الربح الذي يشاء. نعم، وهذا حكم لا أعرف فيه خلافا، بشرط واحد، ألا يغش المشتري وألا يغبنه، أي بشرط أن لا يقول له أبيعك هذا المتاع وأنا أربح 10% فقط، وهو إنما يربح 90%. شيء واحد يجعل هذا العمل حلالا، أن يقول له أبيعك هذه السلعة بكذا وأنا لي أن أربح ما شئت، ولك أن تذهب إلى السوق فتنظر وتختار. إن فعل ذلك فله أن يفعل ما يشاء. ووجهة نظر الشارع في هذا هي أن قانون العرض والطلب سيهيمن على الجميع. أنا في الواقع لا أستطيع أن أفعل هذا عندما أجد التنافس بيني وبين الآخرين، والتنافس يكون في النزول بالأسعار لا في الصعود بها.
لا شك يعني الإنسان عندما يشتري سلعة ما يفتش عند هذا وعند ذاك ويشتري بعد ذلك ما يناسبه، فإن كان التنافس في بيع البضاعة يتلازم مع خفض السعر فقد انتهى الأمر. في نهاية هذا اللقاء نشكر الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.
شكرا لكم، أهلا وسهلا.